صباح الأولى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالنور والخير والسرور أعزائي المستمعين، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الصباح اليومي صباح الأولى. نصبح بالخير عليكم جميعا ونتمنى لكم يوم حافل بالنجاح والنشاط بإذن الله في هذا اليوم سادس أيام شهر رمضان الفضيل اللي رب العالمين يعيده علينا في هذه السنة، ونحن نرجوه بأن يمن علينا بالرحمة والمغفرة خلال هذا الشهر الفضيل. أعزائي المستمعين، من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا البرنامج في كل صباح نسعد بأننا نلتقيكم عبر هذا البرنامج ونستقبل رسائلكم النصية القصيرة على الرقم 4477. برنامجنا في خلال فترة وشهر رمضان فقراته متنوعة، نبدأها بمقدمة روحانية ونتذكر وياكم أهم نعم رب العالمين علينا في هذه الحياة، ولنا لقاءات مختلفة مستمعين الكرام سواء مع موظفين في مؤسسات حكومية، مع مغتربين من إخواننا وخواتنا اللي مغتربين في هذه الفترة خلال شهر رمضان، نستخبر عن أخبارهم وعلومهم ونشوف كيف يقضون رمضان خارج الدولة، وأيضا عندنا لقاءات مع مختصين في الأمور الصحية، نستفسر مع أخونا خليفة الفلاسي عن أهم العادات الرمضانية الصحية اللي يجب الإنسان أن يتبعها، وخلنا نقول الناس المصابين ببعض الأمراض كيف ممكن يقضون هذا الشهر وهم بصحة وبعافية. إذن فقراتنا متنوعة في هذا البرنامج أعزائي المستمعين، وما يحلي هذا البرنامج إلا رسائلكم النصية القصيرة على رقم 4477 سواء كامل اتصالات أو مندو. أعزائي المستمعين، نبدأ نهارنا في هذا اليوم بنفحات رمضانية ونذكر أنفسنا بأن رمضان هو شهر الدعاء. فضائل الدعاء في هذا الشهر أعزائي المستمعين هي كثيرة ولا تحصى، لأن شأن الدعاء عظيم ونفعه عميم على الإنسان ومكانته عالية في هذا الدين، فما استجلبت النعم بمثله ولا استدفعت النقم بمثله، ذلك أنه يتضمن توحيد الله وإفراده بالعبادة دون من سواه، وهذا رأس الأمر وأصل الدين. وإن شهر رمضان لفرصة سانحة ومناسبة كريمة مباركة يتقرب فيها العبد إلى ربه بسائر القربات، وعلى رأسها أعزائي المستمعين اللي هي الدعاء، ذلكم أن مواطن الدعاء ومضان الإجابة تكثر في هذا الشهر. ولعل هذا هو السر في ختم آيات الصيام بالحث على الدعاء، حيث يقول ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما فضائل الدعاء أعزائي المستمعين وثمراته وأسراره فلا تكاد تحصر، فالدعاء طاعة لرب العالمين وامتثال لأمر الله عز وجل. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد والبخاري: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. إذن الدعاء سبب لدفع غضب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ما يعني ما أجمل هذا الدين أعزائي المستمعين، وما أعظم هذا الرب الذي يغضب علينا إذا لم ندعوه ولم نرجوه بأن يحقق أمانينا ويكتب لنا خيري الدنيا والآخرة. الدعاء هو سبب لانشراح الصدر وتفريج الهم وزوال الغم وتيسير الأمور، وهو كذلك دليل على التوكل على الله عز وجل. فسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وفعل الأسباب المأذون بها، ذلك أن الداعي مستعين بالله مفوض أمره إليه وحده. والدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة، ذلك أن الداعي يأوي إلى ركن شديد ينزل به حاجاته ويستعين به في كافة أموره، وبهذا يتخلص من أسر الخلق ومنتهم ويقطع الطمع عما في أيديهم، وهذا هو عين عزه وفلاحه في هذه الدنيا. والدعاء أعزائي المستمعين أيضا هو سلامة من العجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز من الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، رواه ابن ماجه ابن حبان وصححه الألباني. ومن فضائل الدعاء أعزائي المستمعين أيضا أن ثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو بدعاء إلا أتاه الله ما سأل أو كف عنه من سوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: أما من مؤمن ينصب وجهه لله يسأله مسألة إلا أعطاه الله إياها، إما عجله له في الدنيا وإما ذخرها له في الآخرة ما لم يعجل. قالوا: يا رسول الله، وما عجلته؟ قال: يقول: دعوت ودعوت ولا أراه يستجاب لي. إذن فضل هذا الدعاء، وخلنا نقول مردود هذا الدعاء، إما أن يأتيك عاجل في الدنيا أو أن رب العالمين يذخر لك ما طلبته للحياة الآخرة. ففي الحديثين السابقين أعزائي المستمعين وما في معناهما دليل على أن دعاء المسلم لا يهمل بل يعطى ما سأله، إما معجلا أو مؤجلا في الآخرة. ومن وفق للدعاء فقد وفق لخير كثير أعزائي المستمعين، وليست الاستجابة الفورية من شرط الدعاء، لأن من دعا فهو أمام أحد ثلاثة أمور: إما أن تجاب دعوته بشكل مباشر، وأما أن يصرف عنه من البلاء مثل ما سأل، وأما أن تدخر له في الآخرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أعزائي المستمعين لنا ولكم بالخير في هذه الدنيا وفي الآخرة بإذن الله، وأن الله سبحانه وتعالى يسرنا ويوفقنا لطاعته ولعبادته ويهدينا في هذه الدنيا وإياكم أعزائي المستمعين، ويجعلنا وإياكم في الجنة بإذن الله من بعد هذه الحياة. إذن هذه كانت النفحة الرمضانية مع هذا الصباح، ولكن هذا الصباح أيضا ما يتعطر إلا برسائلكم النصية القصيرة اللي ننتظرها على الرقم 44777 سواء كان من الاتصالات أو من دو. وأولى هذا الرسالة من صديق عزيز علينا جميعا في هذا البرنامج أخونا خالد بن دسمان، نصبح عليه بالخير ويقول: صباح الخير، صباح الروحانيات والإيجابيات في هذا الشهر الفضيل، وشكرا على المقدمة الجميلة. فعلا العمل بدون إخلاص وبدون تعاون ينتهي بالفشل، صبحكم الله بالخير. نصبح عليك بالخير يا أخونا خالد، وسعداء دائما أنك متابعنا في هذا البرنامج، ونتمنى من خلال هذا البرنامج وخاصة في هذا الشهر الفضيل أن نقدم الشيء اللي يرضيكم يا خالد. جميل جدا أن نبدأ نهارنا في هذا الشهر الفضيل ونحن مليئين بالطاقة الإيجابية. كثير من الناس ونرجع نقول يتحججون برمضان ويقولك والله تعب وغيره، أنا أعتقد أن هذا الشهر شهر فضيل، فلذلك بيكون فضيل علينا حتى في معانيه الإيجابية اللي تدفعنا في حياتنا اليومية أن نحقق النجاحات وأن نحقق الإنجازات في حياتنا. فأعتقد شهر مبارك، يجب أن نستغل بركة هذا الشهر في الأعمال الصالحة وأيضا حتى في أعمالنا ومهامنا اليومية اللي نقوم بها أعزائي المستمعين. بنحاول أيضا نتعرف وياكم على حركة السير والمرور، خاصة اليوم صادفنا زحمة هذا شارع الخيل من مخرج يمكن الشيخ مخرج شارع الشيخ لطيفة إلى مخرج شارع المرابع اللي جاي على شارع الخيل باتجاه أبو ظبي يتحذر من هذا المكان لأنه في زحمة، ظهر كان في حادث والشرطة جالسه تشيل السيارات فمصطك الشارع شوي. فلكن إن شاء الله بنتعرف أكثر على حركة السير والمرور بعد شوي من خلال اتصالاتنا الهاتفية مع مراكز العمليات. لكن أيضا رسالة جميلة من أخ وصديق عزيز على قلبي، أخونا راشد الخاصوني، يقول صباح الخير أبو شهاب ومبروك الشهر عليك صديقك راشد الخاصوني. حياك الله يا أبو سنيدة، شرفتنا بهذه الرسالة مع هذا الصباح يا أبو سنيدة، ومفتقدينك صراحة من فترة ما تلاقينا وياب، على الرغم أن احنا نقدم في نفس الإذاعة لكن يمكن وقت التقديم في البرنامج يفرق. بننتقل وياكم إلى شرطة دبي وإلى غرفة العمليات مع الأخت سعاد النعيمي لتعرف على حركة السير والمرور. سعاد صباح الله بالخير. ألو، السلام عليكم.
كم السلام ورحمة. هلا،
مرحبا يا سعاد، كيف الحال؟
الحمد لله بخير، شو أخبارك اليوم؟
الحمد لله يا سعاد. والله اليوم طحنا في زحمة، كنا على وشك أن نعتذر عن من البرنامج.
ليش غريبة؟
كان في الظاهر حادث على شارع الخيل بالاتجاه ناحية بضبي قبل تقاطع المرابع، فالشارع ما شاء الله مصطك هناك.
هي آخر الليل، لأن بعد في حادث خبروني عنه آخر الليل. على العموم اتمنى السلامة لحنا جميع مستخدمي الطريق، وقول لك الحمد لله على السلامة. بالنسبة لي حتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي في هذه الساعة فترة الصباحية عطري مشاهدتي لكثرة المراقبة، هناك انسيابية في معظم الطرقات الخارجية كشارع الشيخ زايد وشارع الشيخ ليبن زايد وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد. إذا انتقلنا للطرقات الداخلية، نشهد الحركة انسيابية في شارع بيروت باتجاه نفق المطار وشارع الخليج باتجاه نفق الشدقة، وكذلك مركبات في شارع الاتحاد باتجاه نفق النهضة. في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرامة ولم في الحركة الطبيعية، أيضا الحركة ثانية في عدة ريال مكتوم والقرهود في المسارين من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس. ختاما نذكر الأخوة الساقين بأن هاتف النجدة 999 للحالات الطارئة فقط، وللحالات غير الطارئة الاتصال على مركز الاتصال 04901. رافقتكم والسلامة إنما كنتم، وكل الشكر لإذاعة الأولى.
شكر لكم يا سعاد على يعني كم دائما تفيدونا في كل صباح بهذه المعلومات. نتمنى نحن نكون نسوق السيارة عشان نستفيد من حالة المرور ما نطيح الزحمة.
إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
مشكور يا سعاد، جزاكم الله خير.
حياك الله يا مرحبا.
حياك الله، مع السلامة. إذن كانت هذه سعاد النعيمي من غرفة العمليات في شرطة دبي للحديث عن حالة السير والمرور. الزحمة بدت طبعا في الشوارع الاعتيادية اللي هي مؤدية من الشارجة لدبي على شارع الاتحاد وشارع محمد بن زايد، وأيضا يمكن الشارع اللي بمر من بنفق المطار الصناعية خف شوي الزحمة، بس يمكن لشاير الناس تتجنب هذا الشارع. لكن أرجع أقول الزحمة مستمرة في شارع الخيل بالاتجاه من دبي باتجاه أبوظبي ما بين تقاطع اللي هو المخرج شارع الشيخ لطيفة ومخرج شارع المرابع. أرجع أقول هذه الزحمة زحمة فضول، يعني الناس تساير بس على أساس أنها تشوف شو صاير، ولا هو أصلاً ما في حادث في الشارع. يعني مريت اليوم الصبح وأشوف المكان، اللهم يعني الشرطة ياسة تشل السيارات اللي كانت يعني متسببة في الحادث. ما أعرف عاد الحادث اليوم الصبح ولا من البارحة في الليل، لكن أرجع وأقول الزحمة هي زحمة فضول، الناس تبي تعرف شو صاير فتساير في يوم توصل عند هذا الشارع. على العموم نرجع مثل ما قالت الأخت سعاد، الرقم ترى 999 هو فقط للطوارئ في دبي، بينما اللي عنده بلاغ عن شيء غير مستعجل أو غير طارئ يتصل على 04901. بننتقل وياكم لعاصمتنا أبوظبي للتعرف على حركة السير والمرور أيضا هناك مع الأخت عائشة البدواوي من إدارة الإعلام الأمني. عائشة صباحك الله بالخير. ألو، السلام عليكم.
مرحبا يا أحمد.
مرحبا يا عائشة، صباحك الله بالخير.
صباح النور والسرور، هلا وسهلا فيك.
حياك الله يا عائشة، شو أموركم؟ بشرون عنكم؟
لله الحمد والمنة.
شو الزحمة اليوم؟
أمورنا طيبة لله الحمد. لله الحمد. أخوي أحمد، بداية اسمح لي أصبح عليك وعلى مستمعي الأولى ومستخدمي الطريق. نبتدي وياكم الحركة أحمد من الطرق الداخلية، حيث تم مواصلتنا قبل قليل من غرفة العمليات بوجود كثافة مركبات بنفق الشيخ زايد باتجاه الخارج. وأيضا بالنسبة لمستخدمي جسر السعادة باتجاه الخارج مرورا بالشرق الدائري اللي هو شارع الشيخ زايد، كذلك هناك حاليا بعض الكثافة على جسر مصفح باتجاه الداخل مرورا بشارع الخليج العربي وصولا إلى تقاطع سعيد بن طحنون. أما بالنسبة الطرق الداخلية الأخرى، لله الحمد حتى الآن الحركة بها طبيعية، وكذلك هي طبيعية حاليا بالنسبة لمستخدمي جميع الطرق الخارجية للعاصمة أبوظبي، ولله الحمد لم يتم وفاتنا بأي حوادث مرورية معرقلة لحركة السير. في حال وجود مستجدات على حركة السير أخوي أحمد إن شاء الله راح تكون عندكم أول بأول. كل الشكر لك وصباحك سعيد إن شاء الله.
شكرا لك يا عائشة، مشكورين على يعني إفادتنا بهذه المعلومات، وإن شاء الله يستمر اليوم بدون حوادث بإذن الله
يا رب. نحن نتمنى هالشيء كذلك.
مشكورة يا عائشة، جزاك الله.
مرحبا.
إذن الحمد لله بضاب حركة السير سالكة لحد كبير وما في حوادث، وإن شاء الله يديم عليكم الأمن والسلامة بإذن الله بعيدا عن كل الحوادث وعن كل ما ممكن أنه يعكر صفو هذا اليوم. بنرجع أعزائي المستمعين لرسائلكم النصية القصيرة اللي نستقبلها على الرقم 4477، ورسالة تقول: السعداء هم الذين انشغلوا بأنفسهم عن الآخرين فحرصوا على إصلاح قلوبهم وتقويم اعوجاجهم فحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلني والمستمعين وإياكم منهم، وأمين رب العالمين. لأخونا صاحب هذه الرسالة النصية للرقم اللي ينتهي ب676، ومشكور على هذه الرسالة مع هذا الصباح. بالفعل جميل لو كل واحد منا انشغل بنفسه قبل ما ينشغل بالآخرين، يعني منو منا يخلى من العيوب أعزائي المستمعين؟ بدل ما نحن نيس نحاسب الناس وندور عليهم الزلة، خلونا نحاسب أنفسنا، خلونا دائما نراجع أنفسنا، نشوف وين مشاكلنا نحن كأشخاص، كيف ممكن نصلح من قلوبنا ونقوم اعوجاجها مثل ما تفضل أخونا الكريم في هذه الرسالة الجميلة مع هذا الصباح. أخونا أبو محمد خالد بن ثالث يقول: صبحكم الله بالنور والسرور، لا إله إلا الله، أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. أبو محمد خالد بن ثالث، نصبح لك بالخير يا أبو محمد، وجزاك الله خير على هذه الرسالة النصية مع هذا الصباح، ونسعد دائما بتواصلك ويانا يا أبو محمد. أبو محمد عاد هذا محمد خالد بن ثالث، لكن أبو محمدنا يقول: ربي رجوتك في هذا الصباح أن تسعد قلوب. هذه الرسالة اللي قبل كانت من خالد بن دسمان، سامحني خالد ما انتبهت للرقم، لكن هذه الرسالة من أبو محمد يقول: ربي رجوتك في هذا الصباح أن تسعد قلوب أهلي وأصدقائي، اللهم آمين، وتعطيهم ما يتمنونه، وعطر صدورهم بالإيمان، وارزقهم الخلود في الجنان، وصبح لجميع المستمعين وطاقم العمل، أخوكم أبو محمد. أبو محمد نحن كذلك نصبح عليك بالخير ونشكرك على هذه الدعوة الطيبة الصادقة مع هذا الصباح. ترى يعني من الدعاء الصادق أعزائي المستمعين هو الدعوة لأخوك في ظهر الغيب، يعني للواحد من ناحين يرفع إيده ويدعي لشخص يعز على قلبه وهم يدروبه، هذه من الأدعية لرب العالمين يستجيبها، يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب الخير أو يكف البلاء عن شخص يعز عليك من هذا الدعاء اللي تدعو به لغيرك من أهلك ومن أصدقائك، ورب العالمين والملائكة من عقبك تقول ولك مثله. يعني فجميل أن نحن نحرص على الدعوة للأهل والأصدقاء، لذلك نقول لك أبو محمد اللهم آمين لك ولجميع الأحبة بما دعيت به يا أبو محمد. طبعا يمكن فقرتنا القادمة تكون عن قل الحمد لله، لكن قبل ما ننتقل لهذه الفقرة خلونا نحاول أن نقرأ شيء من أخبارنا المحلية اللي وردت في صحفنا المحلية. خبر يقول: استقبل أعيان البلاد وجموع المهنئين برمضان محمد بن راشد، عاداتنا إرث ثقافي يجب ترسيخه لتتناقله الأجيال. والخبر يقول: أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أهمية التلاقي في شهر رمضان بين مختلف شرائح وفئات مجتمعنا، والنظر بعين الرأفة والاحترام والاهتمام إلى الفئات المحرومة في هذا المجتمع المتناغم، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج، ولكبار السن والأيتام والمعاقين والمرضى وغيرهم من أبناء وبنات مجتمعنا، حتى يشعر الجميع بأنهم معززون مكرمون في وطنهم ولهم حق علينا جميعا. وأشار سموه خلال استقباله المهنئين برمضان في دبي أمس يتقدمهم رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأعيان البلاد ومعالي الوزراء الحاليين والسابقين وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين وأبناء القرى القبائل، إلى أن هذه العادات العربية والإسلامية العريقة نعتبرها إرثا ثقافيا واجتماعيا ودينيا ورثناه عن الأجداد والآباء، ويجب الحفاظ عليه وترسيخه لتتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وتبادل سموه والمهنئون الحديث حول المعاني السامية التي تتجسد في الشهر الكريم لجهة التسامح والتعاضد الاجتماعي والتواصل وأعمال الخير والمبادرات الإنسانية التي يطلقها أصحاب الأيادي البيضاء لصالح المعوزين والمحتاجين والأسر المتعففة. عادة كريمة من شيوخ كريمين أعزائي المستمعين، جزاه الله خير الشيخ محمد، يعني فاتح ميلة سهل الناس في هذا الشهر الفضيل يزورونه ويسلمون عليه، ويمكن حد منهم عنده حاية ولا شيء، فيعني جميل هذا التواصل ما بين حكامنا وبين الشعب، البيبان دائما مفتوحة والكل حريص على هذا التواصل. أيضا كانت في أيضا محاضرة في مجلس سمو الشيخ محمد بن زايد، واللي من خلاله فكرة الوطن أصيلة في الشرع، محمد بن زايد للعلماء ضيوف رئيس الدولة ماضون في ترسيخ مبادئ الإسلام الحقيقية. والخبر يقول أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات وبالتعاون مع الدول العربية والإسلامية وعلماء الدين ماضية في إبراز ونشر وترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحقيقية البعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والعنف، التي تقوم على التسامح والعدل والسلام والعيش المشترك والاحترام المتبادل. وأشاد سموه خلال استقباله في أبوظبي أمس أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالجهود التي يبذلها العلماء في شرح الصور الصحيحة عن الدين الإسلامي وغاياته ومبادئه وأهدافه السمحة في إعلاء قيمة الإنسان والعلم والتنمية والعمران والرد على الجماعات الإرهابية. وشهد سموه أمس أولى محاضرات الشهر الكريم في مجلس سموه بعنوان التصورات الخاطئة لدى الجماعات المتطرفة للدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال المحاضر إن فكرة الوطن فكرة أصيلة وعميقة في الشرع، وقد حاولت التيارات المتطرفة تشويهها، لكن الوطن أصل عظيم تنطق به الشريعة كالشمس في وضح النهار. بننتقل وياكم أعزائي المستمعين لفقرة قل الحمد لله.
قول الحمد لله.
أعزائي المستمعين، في كل يوم نذكر أنفسنا بإحدى النعم اللي رب العالمين يمن علينا بها في هذه الدنيا، واللي تستوجب وتستحق منا الوقفة والشكر لهذا الخالق العظيم. واليوم بنتحدث عن نعمة الصحة والعافية. أعزائي المستمعين، نعمة الصحة والعافية من أكبر نعم الخالق علينا في هذه الدنيا، وهي أن يسلم الإنسان من الأسقام والبلايا وفي عقله وبدنه وأهله وولده، وهي من أسباب سعادة المرء في دنياه، فمن أدركها فقد أدرك خيرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. خلونا نتأمل وياكم هذا الحديث أعزائي المستمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، عايش في أمن وأمان، ما يخاف على نفسه ولا يخاف على أهله ولا على بيته، معافى في جسده من كل الأمراض ومن كل الأسقام، وعنده قوت يومه، ضامن هذا الأكل والشرب في هذا اليوم، فكأنما حيزت له الدنيا. هذه نعمة ما من بعدها نعمة، لكن الإنسان في طبعه يعني أحيانا يكون غير قنوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لخص أسباب السعادة في هذه الدنيا، أنك أنت كل اللي تحتاجه من هذه الدنيا الأمن والمعافاة في الجسد وقوت اليوم، أكثر من ذلك ما تحتاج في هذه الدنيا. نعمة الصحة أعزائي المستمعين هي من أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ولعظم نعمة العافية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها لنفسه كل يوم. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يسألوها، وكان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. ومن الأذكار الواردة قبل النوم أن يقول الإنسان: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. العافية والصحة أعزائي المستمعين نعمة ما من بعدها، نعمة ما يدركها إلا الإنسان المصاب بالمرض. وها كثر ما نحن نصاب بالأمراض ونتذكر هذه العافية والصحة ونتمناها، لكن يوم رب العالمين من علينا بالصحة والعافية ننسى أن احنا نشكر هذا الخالق العظيم على هذه النعمة. للمحافظة على نعمة الصحة والعافية أعزائي المستمعين، شرع الإسلام جملة من الآداب الصحية التي تدفع عن الإنسان أسباب المرض وتديم عليه العافية في هذه الدنيا. فشرع رب العالمين لنا الطهارة والنظافة والاغتسال والوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق وإزالة النجاسة وغير ذلك من الوسائل الوقائية، وقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن استثمار هذه النعمة، إذ قال صلوات الله وسلامه عليه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لذا فلنقل الحمد لله على ما أكرمنا به من هذه النعم، نعمة الصحة والعافية، ونسألها أن يدفع عنا وعن بلادنا الشرور والنقم أعزائي المستمعين. فنعمة الصحة والعافية نعمة عظيمة على الإنسان، ولكن الناس يعني خلينا نقول أحيانا يتغافلون عن مفهوم الصحة والعافية وما يعرفون قيمة هذه النعمة. وقد قيل في المثل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. فالإنسان المريض يكون ضعيفا ولا يستطيع القيام بأمور الحياة على الوجه المطلوب، أما الإنسان القوي فإنه يقوم بكل المهام خير قيام، وتلقاه دائما مرتاح في هذه الحياة. متى ما أراد الإنسان أن يعرف قدر نعمة الصحة اللي تفضل بها رب العالمين عليه فليذهب إلى المستشفيات أعزائي المستمعين لزيارة المرضى من المسلمين، ولينظر إلى من هم حوله من المبتلين، وإلى من فقد أحد الأعضاء، أو كذلك إلى ذوي الإعاقة وأصحاب الأمراض المزمنة. فهؤلاء عسى الله يشفيهم في هذه الدنيا، لو أنهم خيروا بين أموال الدنيا وسلامة الجسد لاختاروا بلا شك نعمة الصحة والعافية من المرض. الله سبحانه وتعالى ابتلى سيدنا أيوب عليه السلام بالمرض، فقال الله عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم بسبب صبره وأوبته إلى الله امتن الله عليه بالصحة والعافية. قال رب العالمين: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله بمثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، صدق الله العظيم. نسأل الله عز وجل المستمعين بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنم هذه الصحة وهذا الوقت فيما يعود عليه بالنفع في الدارين الدنيا والآخرة، وأن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية في كل وقت وحين، وأن يجعلنا لتسخير هذه الصحة في طاعة رب العالمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، فهو سبحانه ولي ذلك وأرحم الراحمين. فالحمد لله والشكر لله على صحة على نعمة الصحة والعافية أعزائي المستمعين. أيضا ما شاء الله رسائل نصية تتوافد علينا، هذه الرسائل التي تعطر هذا الصباح أعزائي المستمعين. الدكتور منصور يقول: أفاض الله على قلوبكم نور الرضوان، وعلى أحاسيسكم حلاوة الإيمان، وعلى أجسامكم عافية الأبدان، وعلى أسماعكم عذوبة القرآن. من الدكتور منصور. دكتور شكرا على هذه الرسالة النصية مع هذا الصباح، ونسأل الله لك مثل ما سألت لنا يا دكتور. أيضا أبو سلطان الزعابي يقول: صباح الطاعة والعمل وخدمة الوطن. جزاك الله خير يا أبو سلطان، عسى الله يسخر لنا لخدمة هذا الوطن في رمضان وفي غير رمضان. والله ما في شرف أكبر من شرف أن الإنسان يسخر لخدمة هذا الوطن. أعزائي المستمعين، شاء الله نهلت الرسائل مرة واحدة. أخونا علي المهيري يقول صباح الخير واجعل رمضان المبارك في فعل الخير، مثلا تصدق على عامل النظافة وتفطره اليوم. رمضان شهر الخير والبركة، رمضان كريم. علي المهيري، علي المهيري صباح عليك بالخير، جميل لو كل واحد منا يعتاد عادة طيبة في هذا الشهر وبشكل يومي مثل ما تفضل علي. تصدق على إنسان فقير تشوفه في الشارع، عامل نظافة ولا عامل بناء، عزم حد عندك في البيت يفطر وياك، كم تسوى أنك تكسب أجر هذا الصايم. أخونا العزيز أبو سلطان الشاعر عبد الله الخياط يقول لا تحزن إن لم تأتيك الحياة بما تحب، جرب أن تحب ما حصلت عليه وستتغير حياتك. عبد الله الخياط، التميز نهج حياتي. صباح الحياة، صباح عليك بالخير يا أبو سلطان. وبالفعل نحتاج أحيانا أن ننظر إلى هذه النعم اللي رب العالمين حبانا إياها في هذه الحياة، وأن نحبها ونشكر رب العالمين عليها، مثل ما تفضل أبو سلطان بتتغير حياتنا بعد ذلك. لأن الإنسان لو ترك يعني خلنا نقول مسألة التمني ودائما الرغبة في الحصول على شيء اللي مو في إيده، إلى أنه يبدأ يقدر الأمور اللي يملكها في هذه الحياة، بيجد السعادة الحقيقية في هذه الحياة. لأن الحياة لا يعني مش بالتمني الأمور اللي مش في إيد الإنسان، وإنما بأنك تستمتع باللي الله كتب لك إياه في هذه الدنيا. أخونا علي اليحياء يقول ما من ليلة ترحل من ليالي رمضان إلا وقد سطرت قائمة تحمل أسماء عتقاء من النار. يا رب اجعلنا ووالدينا وأحبتنا من عتقائك من النار، اللهم آمين. أخوكم علي اليحياء، اللهم آمين يا أبو حسن، وجزاك الله خير على هذه الرسالة، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلك أنت منهم، هذه من هؤلاء الناس اللي اليوم يسطرون وتكتب أساميهم من العتقاء من النار وجميع المستمعين. أستاذنا الدكتور جمال السميط يقول السلام عليكم ونصبح على الجميع. كل شخص لديه بذور تميز وإن كانت خاملة، لكن عندما تشجعهم فأنت تروي البذور وتمنحه فرصة للنمو. إذا وصلت منح التشجيع لهم سيتفتحون كالزهور. كلامك سليم مليون في المية أستاذ جمال. شوفوا رب العالمين ما يعني ما بخل على حد بشيء، كل إنسان منا عنده مواطن قوة مثل ما يسميها الدكتور جمال، لديه بذور تميز. لكن الإنسان الناجح اللي يعرف يستغل مواطن القوة في شخصيته وفي قدراته ويقدر يحولها إلى فرص للنمو وفرص للنجاح في هذه الحياة. Oh, أعزائي المستمعين، بنطلع وياكم في هذه الأثناء إلى فقرتنا القادمة اللي من خلالها بنتعرف على أحد جنود هذا الوطن واللي يتشرف هذا الوطن بخدمتهم له، ويتشرفون بخدمة هذا الوطن يعني في أي وقت جزاهم الله خير. فقرتنا اسمها قابض الزام، من خلالها نلتقي مع أحد الأخوة والأخوات العاملين في إحدى الجهات الحكومية واللي ما شاء الله دوامهم بالنظام 24 ساعة، نتعرف أكثر عن حياتهم اليومية وتفاصيل هذه الحياة من خلال هذه الفقرة، فقرة قابض الزام.
قابض الزام.
وياك الملازم سير راشد بن دري، داوم في إدارة الدفاع المدني في مركز جبل علي. مهامي أني أنا قائد الفئة، قائد فئة يكون هو المدير على الأفراد والإطفائيين اللي يكونون في المركز. مركز يكون في مدير مركز، نائب مدير مركز، والقائد فئة. قائد فئة المهام أني داوم نفس الشفتات يوم بيومين، لأن في 3 شفتات في المركز. فهاليوم اللي هو يداوم فيه 24 ساعة، يكون اليوم الصبح 7:30 طابور تسليم واستلام، فيصفون شباب طابور وأنا أكون قائد الطابور أستلم، شي يكون على السيارات، على آليات مادات، على نظافة المركز. وقبل ما نخلص الإجراءات هاي كلها، في مهام، في عمل يومي، في تدريب، وفي بريك يكون عندهم من 2:30 إلى 3:30، يكون بريك بيريح بيرقد. وفي عندنا العصر يكون في جرس صحيان من 5:00، يكون المركز كامل شغال واعيين، ما حد يكون راقد. اللي بيسوي رياضة، اللي يبغي يطبخ بيطبخ حق العشاء، غرف كله جاهزة كاملة، منام يكون كامل حق الأفراد وحق الضباط موجودة في المركز. المركز عبارة عن بيت بالضبط، يعني ما بنا غرفة تعبانة، كل الغرف معدلة مجهزة ناصر. فالحين في المركز ما حد يعرف متى الحادث بي، ترى الحادث ما يقول لك والله أنا بايك الساعة الفلانية، يمكن يي الظهر، يمكن يي في الليل، يمكن يي أي وقت. فالمركز دائما في غرفة عمليات، عمليات المركز يكون فيها واحد مداوم، هذا هم 2 يتبادلون، مرة هاي ريح ومرة هذا. أي بلاغي في جرس موجود في المركز، فيوم يدق على الجرس اللي برا على المركز يسمعه، فالفرقة كامل يكون مستعدين على سيارات تمواه، يعني من يدق الجرس خلاص، يعني المخ سيستم خلاص في المخ خلاص إنه في حادث، فرقة كاملة تركب سيارة نستلم البلاغ من العمليات. في أقل عن دقيقة نكون نحن متواجدين في السيارات، لأن هذا كود، يعني دقيقة و5 ثواني سيارة لازم تكون برا على المركز. في سيارة الفور ويل هاي يكون فيها الضابط 3 إطفائيين، الحمد لله الدفاع المدني دبي وقت الاستجابة هو 4 دقائق 5 دقائق، فإن شاء الله بعد يبون يحاولون ينزلون إنه في 3 دقائق. فالحين من نطلع نحنا من المركز نستلم بلاغ من العمليات، عمليات يدلون المكان، نوصل هناك فرقة كاملة جاهزة بلبس كامل، وأنا أكون قائد الحادث. إذا في حادث أنا أكون قائد الحادث، أوجههم فلان يكون إطفاء، فلان يكون إنقاذ، فلان بحث. أول شيء أوصل أنا قبل السيارات الثانية، لأن السيارات الثانية تريلات يكونون كبار، ففي دقائق من بيني وبينهم، فيكون هناك صاحب المكان ولا هاي يقول لي في كذا كذا، في هالغرفة، في هالطابق، في مستودع ولا في مطبخ، فأنا أخذ المعلومات من هالشخص. يجون الشباب أوزع المهام، أطفائي فلان وفلان 2 إطفائيين، وفلان وفلان أنقاذ، وفلان فلان بحث، خليهم يمشطون المكان كامل، ما بس وين الحادث، الحين الإطفائي يصير وين الحادث وين الضوء، أما الإنقاذ يدورون إذا في مصاب، البحث يدورون إذا في مصاب في شيء. وفي بعد واحد يسمونه ضابط السلامة، ضابط السلامة يجلس يدور على المكان 360 درجة، يتم يدور يطالع يمكن في شيء بينهار شيء، فيقول لي أتري الرد من الإطفاء شو نوع الحادث، هل هو متطور متوسط، فإذا كان متطور فبحول اللي كانوا بحث بحولهم اطفاء. في جهاز لاسلكي يكون مع الاطفائي وانا اتواصل وياه، لان في يكون قائد طاقم الاطفاء، هذا هو اللي يتواصل وياي شو الحادث شو نوعه، فيقول لي، فاذا قال لي يعني متطور بحولهم كلهم اطفاء وبطلب دعم، لان متطور يعني وايد كبير بيكون، أما إذا قال متوسط فما له داعي حتى، يمكن اثنين بس يخلصوا الموضوع. أما الإنقاذ ها لازم، هذا الشخص اللي قال لي إذا فيه مصاب ولا فيه عندهم حد داخل فوجههم سيروا هالمكان هالمكان، شوفوا مشطوا المكان فيه مصاب ما فيه مصاب، فيدورون عندهم أجهزة. كل الطاقم أظني كل اثنين عندهم جهاز، طاقم الاثنين لازم يكونون عندهم جهاز، كل اثنين جهاز. بعدين إذا خلص الحادث يقول لي الحادث تحت التبريد، تحت التبريد يعني خلاص مخلص الحادث، بس باقي شوية إنهم يبردون المكان ونطلع. سجلها كله في الأوراق عندنا، يوم نرد المركز تسجل اليوم في حادث في مبنى، شو نوع الحادث، شو المصابين، هاي يطلبون منا الإدارة، فباكر يردون يسيرون هالمكان يشيكون عليه ليش استوى الحادث، شو أسبابه، في وقاية عندنا هناك في الإدارة يشيكون عليهم، وهم يردون يشيكون على المكان ويقيمون، يمكن عندهم سيستم خربان، يمكن في شيء، فيشيكون عليهم وفي انذار يكونون ولا في مخالفة فيخالفونهم ولا ينذرونهم. وهي دائما بداية تبدأ بانذار، أول مرة انذار يعطونهم مهلة عقب يخالفونهم، ماشي مخالفة سيدة. وأول شيء السيفتي ترى، واللبس لبس كامل لازم يكون ويا الخوذة ويا جهاز التنفس ولبس كامل. قبل لا يدخل المكان في يسمونه نقطة الدخول، يحسب له لأن الأكسجين اللي يكون عند الأطفائي مدته 45 دقيقة، ال 45 يمكن حد فيه لياقة يكمل 30 20، فيتيمون لهم إذا كمل 20 دقيقة وما طلع ينادي عليه في الجهاز فلان وفلان طلعوا، ما يستوي واحد يطلع ويتم الثاني، اثنين يطلعون لأننا نحن كفريق عمل نشتغل كل اثنين يشتغلون يا بعض، ما يستوي واحد بروحه، واحد يدخل بروحه أنا حاسبه ليش دخلت بروحك، معروفين أن نشتغل إيد واحدة، ما يستوي واحد يشتغل بروحه، وأنا عندي مشكلة واحدة إذا ينقص عندي إطفائي واحد وهو داش أبتقول مسؤوليتي أنا، هاي الروح أنا مسؤول عنها. فأنا دائما أول شيء أسوي قبل لا يدخلون قلت سلامكم أول شيء، إذا أنت طحت منه بينقذ لي داخل المريض، فدائما أنا أنصحهم أن نبدأ بالسيفتي، دائما أنا أتشيك على لبسهم خوذهم، وهذا وقت الحادث بعد أجلس أحاتي طالعهم حد ناسي شيء، ها تعال فلان ليش ما بلابس قفازك، يلبس قفازة فلان، يلبس خوذك فلان، سوي شيء بعد أتم محاسب عليهم، ما أخليهم يسيرون على كيفهم لأنها روح أمانة هاي. فرمضان الدوام نفس الشيء، هو يبدأ من الساعة 7:30 إلى ثاني يوم 7:30، بس في رمضان وقت البريك يكون شوية أطول، من 7:30 إلى 9 يكونوا مريحين، يعني حد يكون واعي وحد يسير يريح، فيريحون ليل ما يبدأ الدوام الرسمي. الدوام الرسمي كلهم يكونون لابسين لبس كامل هندام ومتواجدين في المركز. عقب الدوام الرسمي 1:30 خليهم يريحون إلى الساعة 3 يصلون الظهر، يريحون قبل الأذان يكونون كلهم واعيين، صلي العصر، عقب عاد العصر تتريى في حادث في شيء. عادة دائما في رمضان وقت الفطور يوم يقول مطوع الله أكبر نحن في طالعين حادث، حتى اللقمة ما تدخل حلوجنا لهالدرجة. يعني مثلا في رمضان السنة لطافت جالس في المركز جايبين فطور، كل واحد يجيب من بيته شيء، فيالسين توا بيأذن دق الجرس حادث حريق في منزل، اللقمة ما دشت، يعني نحن قلنا هالمسكين اللي بيته محترق ما فطر، يعني ما أكلنا، نركبنا السيارات كلنا سرنا وصلنا البيت، كان في مطبخ أظني محترق شوية، طفينا ورأت البيت حرمة عيوز، قالت تشلون فطوركم الحين وياكم، جابت لنا ماي وتمر، ما قصروا، ردينا المركز وفطرنا كالعادة. انت ريح عقب حادث ما في، ووقت الفطور أهم شيء. مرة قبل الفطور يعني قبل الأذان بثواني، وفيه قبل أذان الفجر كيبل كهرباء كان ضارب شوط ونقع، فالشباب يلسوا يكافحون أذن ما يعرفون إنه أذن، فالحبايب بس يشربون ماي، شباب أذن، كل واحد يطالعني أنتم في الشغلة صح، خلاص ما تروم تقول لي لا، هو يشتغل كمل ساعتين وبيشرب ماي، كيف هو تعبان بيصوم، فما قدرنا. فقال ريال أنا بتصل في مفتي وبسأله محسوب ولا ما تعرف، بس عقب نصومه ترى في المركز موجود عندنا مسيد، دائما الصلاة تكون في المسيد، مسيد المركز ترى الدوام خلاص في المركز 24 ساعة، وعندنا مسيد نصلي، واللي يبغي يقرأ قرآن بعد في المسيد، تراويح عندنا نحن مطوع كان يصلي بنا، مرات يجي من الها يجون يصلوا بنا، هو بس رمضان أكثر شيء يعني، قبل الفطور والفجر هالأوقات اللي شوي كانت تعبنا، أما هالطول اليوم بلاد هادية. للمستمعين أنا بقول لهم شيء واحد، أهم شيء سلامتهم، شيء يكون على الغاز، مو بيستهلكون غاز أكثر عن لازم لما ينقع الدهن يوم ينفر. يعني على أشياء ترى مرات ترى الدهن دهن دهن عقوه مرة واحدة في الزبالة، فشو يستوي حرارة وعليها لبقت الزبالة، تعالوا دفاع مدني قبل الفطور لازم. أنا يوم أنزل ثاني يوم الساعة 7 الصبح أسير البيت أريح، أنش الصبح كريه قايلس ويا أبوي وأمي سولف وياهما، ترد تطلع ترى دائما الأطفاي لوم بدوامه سمع في شيء محترق ولها لا إراديا هو يكون موجود هناك. يعني مرة أنا كنت في رأس السنة احترقن 4 مستودعات في رأس الخور، أنا ما كنت على الدوام، أنا كنت في القرية، فسمعت البلاغ أنه في تيتي هالموضوع سيد لا إراديا، شغلت موتري صرت الحادث وأنا كنت قائد الحادث وفي كان مقدم، فسيد أعطاني قال أنت دورني وشوف الأوضاع. في رأس السنة الناس مستانسة وتحتفل ونحن في خدمة هالشعب، ترد البيت ثاني يوم مستانس انك سويت هاي الشغلة. اول رمضان انا ما فطرت في البيت، فكان مكاني فاضي في البيت، فثاني يوم يوم يتم قال بشوف الفطور بدونك ما بشي، قلت لهم ترى انا موجود انا هني ولا في الدوام ترى موجود. فاكثر شيء الوالدين يحاتون، يعني يوم في حادث في جبل علي ظني دبي كلها درت بس كان في الليل، تليفوني ما سكت، أطالع إلا أبوي إلا أمي إلا أبوي إلا أمي، ترد علي ما أنت بخير، قلت ما بخير الحمد لله. فهم هاي الشغلة تخلي الوالدين يحاتونك أكثر، يعرفونك أنك بس يبى تعفد في ضوء بتنقذ حد في مكان، فدائما أنت ظاهر. الله الله في عمرك، خبرنا يوم بتوصل إن شاء الله. هاي هو الوالدين، أنا موزع 50 حق البيت و50 حق الدوام، لأن في الدوام تم يالس أكثر عن أني أشوفهم هذيل اللي وياي الأفراد والإطفائيين وأشوفهم أكثر عن هلي، لأن يوم كامل قدامي هو. أما البيت يوم يومين زي بتي اليومين يالس كما ظلي 3 ساعات في البيت، ما تجلس 24 ساعة في البيت، باقي الوقت ما بتم أنت يالس 24 ساعة في البيت محكور، لازم بتطلع بتردوا يا ربعك. وأقول حق أبوي وأمي يعطيكم العافية أنكم ربيتوني وسويتوني ريال أخدم هاي البلاد، وجزاكم الله خير، أنت مواطن في هاي البلاد، هاي بلادك فأنت لازم تحب هاي الشغلة، خلاص ما دامك أنت اشتغلتها بلادك منو بيشتغل فيها عيل إذا أنت مواطن ما اشتغلت. أهم شيء الوقاية، في الوقاية خير من العلاج. وأبارك لكم في شهر رمضان، كان وياكم الملازم سير راشد بن دري من دفاع المدني مركز جبل علي.
قابض الزام،
الله يعودنا على هالأيام المبروكة. عيال الإمارات دائما سباقين لفعل الخير،
احنا كنا 18 شخص صايرين القرية هذه ووضعنا اللبنة الأولى،
ما يشتري من البقل عندنا، ما يشتري كراتين ماي،
ما يقصرون في المحتاج.
سامت يعني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد لعامل النظافة، هذا الشيء يعطينا دافع.
ومع هل الخير بنكون كل يوم ويا أثير بن شكر على الأولى في رمضان من الساعة 10:30 لين 11 الضحى العود. يعلن مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث عن انطلاقة بطولة فزاع الرمضانية للرماية بالسكتون للرجال من مواطني الدولة 2015 من تاريخ 21 يونيو ولغاية 27 يونيو. فترة التدريب من يوم الأحد 21 يونيو ولغاية يوم الأربعاء 24 يونيو. مسابقة رماية الأهداف يوم الخميس الموافق 25 يونيو. مسابقة الصحون فردي يوم الجمعة الموافق 26 يونيو. مسابقة الصحون زوجي يوم السبت الموافق 27 يونيو، وذلك في ميدان الرماية التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأرقام التالية 055-515-1955 04-373-7000.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي النخله قاضت.
شو من بطب هذا يا ابويا؟
بخبرك.
المخرافة.
سكري جليل ويوجد في بعض المزارع في الإمارات، ويتركز خاصة في إمارة أبوظبي ودبي. موعد النضج متوسط، ولون الثمر أصفر، وشكله شرات القلب، ولون الرطب الذهبي والتمر بني.
المخرافة. تسع الضحى في استديوهات إذاعة الأولى. الأولى 107.4.
صباح الأولى ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب فقرتنا اللي من خلالها تعرفنا على أحد جنود هذا الوطن في فقرة ضابط الزام. أعزائي المستمعين، أيضا بنحاول أن نغطي جزء من ما ورد في صحفنا المحلية من أخبار محلية في مختلف خلينا نقول الجرائد، ونبدأها مع صحيفة البيان. طبعا للمستمعين الكرام ومتابعينا عن طريق برنامج البيرسكوب نصبح عليهم بالخير، ونشكرهم دائما على تفاعلهم ويانا، ويسمحوننا إذا ما قدرنا أن نتجاوب مع رسائلهم النصية، بس أرواحهم ملتهين بالشات بينهم بين بعضهم. لا خلنا نتأكد بس إن ما وفينا كل الرسائل حقها. طبعا اللي حاب إنه يشاركنا من خلال رسالة نصية قصيرة فما عليه إلا المشاركة على رقم 4477. هناك أيضا خبر يقول إطلاق دورة مسابقة دبي للقرآن الكريم لذوي الإعاقة. نقرب الميكروفون. خبر يقول انطلقت مساء أول من أمس الدورة الرابعة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لذوي الإعاقة للجنسين بنادي دبي للمعاقين تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ روضة بنت أحمد بن يمعة آل مكتوم. وتستمر فعاليات المسابقة التي تقام بدعم من جمارك دبي ومحاكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي حتى 24 يونيو الجاري بمشاركة 151 متسابقا ومتسابقة من مختلف أندية ومؤسسات المعاقين في الدولة. حضر الفعالية ثاني جمعة برقاد رئيس مجلس إدارة نادي المعاقين وعدد كبير من أعضاء وموظفي النادي وأولياء أمور الأعضاء. هناك أيضا مؤسسة خليفة بن زايد تقدم مساعدات لغزة ولبنان. وهناك أيضا جائزة التحبير للقرآن الكريم تنطلق اليوم في أبوظبي. الخبر يقول تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس نادي بني ياسر الرياضي الثقافي، انطلقت اليوم الدورة الأولى من جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه أبوظبي 2015 التي ينظمها النادي على المسرح الوطني في أبوظبي. وقال العقيد مبارك عوض بن حيروم مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمين عام الجائزة، إن لجان الجائزة بدأت أعمالها بداية الشهر الماضي وأنهت جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة الدينية خلال شهر رمضان الفضيل. أيضا هناك أيضا خبر فيما يتعلق بملتقى دبي الرمضاني 14 واللي ينظم تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي بقاعة زعبيل، مجموعة ما شاء الله من المحاضرات للي حاب أنه يحضر هذه المحاضرات. أيضا أعطتها صبغة الحوار من أجل الابتكار هذا العام الداخلية تنظم 46 مجلسا رمضانيا في الدولة. وأيضا مبادرة زايد العطاء تطلق حزمة أعمال تطوعية في رمضان. في ناس تابعونا من البيريسكوب من مختلف دول العالم من دسمان نصبح عليه بالخير، يطلبون مننا نتكلم بالإنجليزي. ودنا هذه البرامج في المستقبل يكون فيها إمكانية الترجمة الفورية عن طريق البرنامج نفسه، بحيث أن أي واحد يتابعك من خلالها ممكن بشكل فوري يترجم الكلام. يقول في استجابة سريعة مع مبادرة محمد بن راشد فريق مسبار الأمل يصل الأيتام والقصر. والخبر يقول أعلن فريق عمل مسبار الأمل في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ عن تنظيم عدد من البرامج والفعاليات استجابة لمبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصر التي أطلقها صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لتلبية احتياجات هذه الفئة وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في بناء وتقدم شعب ودولة الإمارات. أيضا مركز شرطة دبي الصحي والأمين يكرمان الأيتام ومواطنون دعم المبادرة يعكس تعاضد أفراد المجتمع. هناك أيضا تغطية خبر استقبال صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد للمواطنين في هذا الشهر، استقبل بحضور حمدان ومكتوم بن محمد جموع المهنئين بالشهر الكريم. محمد بن راشد رمضان فرصة للتلاقي والنظر بعين الرأفة والاحترام إلى الفئات المحرومة. سموه أكد أهمية مد يد العون والمساعدة لكل محتاج ولكبار السن والأيتام والمعاقين والمرضى، يجب أن يشعر جميع أبناء مجتمعنا بأنهم معززون مكرمون في وطنهم ولهم حق علينا جميعا. عاداتنا العربية والإسلامية إرث ثقافي واجتماعي وديني ورثناه عن الآباء ويجب ترسيخه لتتناقله الأجيال. أيضا ولي عهد أبوظبي يصدر قرار رسوم التسجيل العقاري. خبر يقول أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار بشأن رسوم التسجيل العقاري والإعفاء منها بإمارة أبوظبي. ونص القرار على التصرفات التي تعفى منها رسوم التسجيل العقاري وهي الأحكام اللاحقة لتسجيل الإرث والمتعلقة بتقسيم التركة والتخارج فيها عند التسجيل الأول وتسجيل الأراضي والعقارات الموقوفة لأعمال الخير لصالح الجهة المعنية بالأوقاف الخيرية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى معاملات الجهات الحكومية وأي جهة أخرى معفاة من الرسوم الحكومية بموجب قانون إنشائها، ويشمل ذلك إصدار أي محررات أو مستندات، كما تضمن القرار جدولا بالرسوم الخاصة بالتسجيل والتأشير وإصدار شهادات وخدمات أخرى. أيضا خبر يقول حكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة يستقبلون المهنئين برمضان. أيضا زار مجلس مدينة زايد وتبادل مع المواطنين التهاني بالشهر الفضيل. حمدان بن زايد: القيادة حريصة على إنشاء المجالس لفائدة المجتمع. بنرجع للرسائل النصية بس نحاول أن نقرأ أيضا بعض من هذه الأخبار. التربية تعد موجهات لأعمال مديري المدارس، لا عقد في علم النفس والجيولوجيا بلا مطبات. ما شاء الله عليهم الطلبة طبعا في هذه الفترة، طلبة الثانوية العامة، ولا زالوا في خضم الامتحانات النهائية، نتمنى لهم التوفيق في آخر سنة. الخبر يقول: واصل طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي صباح أمس امتحانات نهاية العام الدراسي 2014-2015، وسادت حالة من الهدوء والارتياح بين الطلبة عقب مغادرتهم مقر لجان الامتحان، حيث أدى طلبة القسم العلمي امتحان مادة الجيولوجيا، بينما أدى طلبة الأدبي امتحان مادة علم النفس، ولم يسجل أي من القسمين أي شكاوى أو ملاحظات حول الأسئلة أو الزمن المخصص للإجابة، في حين شغل حجم الكتلة في سؤال الجيولوجيا طلبة القسم العلمي واختلفوا حوله. الله يسر لهم أمورهم طلاب المدارس، ندعو لهم يا جماعة الخير. طيب نحن بنحاول نرجع لرسائل نصية قبل ما ننتقل للفقرة القادمة. أخونا بن دسمال يقول: السعداء الذين يسيرون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون سنته قولا وعملا، فهم الذين اطمأنت قلوبهم وأنست أرواحهم بالقرب من الله، فتجدهم في سعادة وسرور وإن كانوا في ضيق المعيش. والله أنك صادق يا بن دسمال. تقول شاعرتنا وادرين مع هذا الصباح نصبح عليها ونشكرها على هذه الأبيات الجميلة، تقول: يا محمدين الطيب والمجد والجود، يا عزنا يا فخرنا يا سندنا، درع الوطن طود تلاحب مع طود، عماد دولتنا وهيبة بلدنا. ونشهد يا وادرين. صباح شاء الله بالخير ونشكرش على هذه الأبيات الجميلة في أصحاب السمو الشيخ محمد والشيخ محمد، عسى الله يطول في عمارهم ويبقيهم ذخر لهذه الدار، ويطول في عمر والدنا وقائدنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ما ننسى في هذا اليوم المبارك أعزائي المستمعين أن نتوجه لرب العالمين بالدعاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عسى الله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية وطولة العمر ويبقي ذخر لهذه الدار ولأهلها جميعا، اللهم آمين. إذن فقرتنا الجاية أعزائي المستمعين هي فقرة الصوم صحي. في هذه الفقرة يلتقي أخونا خليفة الفلاسي مع أحد المختصين في أمور التغذية ومع الدكاترة على اختلافهم للتحدث في مواضيع مختلفة من خلال هذه الفقرة. خلونا ننتقل وياكم لفقرة الصوم صحي.
الصوم صحي.
Thank you.
أعزائي المستمعين حياكم الله، رجعنا مرة ثانية نتكلم اليوم. حلقتنا بتكون عن الكوليسترول. يستفيد المرضى الكوليسترول أكثر عن غيرهم في هذا الشهر الفضيل، واللي يعتبر فرصة ذهبية للتقليل من هذه النسبة في الجسم، بشرط أن الصوم يكون بشكل صحيح وسليم. وعلشان نعرف تفاصيل أكثر عن الكوليسترول ورمضان، يسرنا في هذه الحلقة أن تكون ضيفتنا الكريمة الدكتورة خلود محمد الصايغ، طبيب أخصائي أول في طب الأسرة بهيئة الصحة في دبي. حياك الله دكتورة.
الله يحييك.
سعيدين بتواجدك ويانا عبر إذاعة الأولى.
وإحنا أكثر.
الله يسلمك. نتمنى السادة المستمعين عبر إذاعة الأولى أن يستفيدون من النصائح الطبية اللي إن شاء الله بنحاور فيها في هذا الشهر الفضيل عن الكوليسترول ومشاكله، وهي فرصة مثل ما قلنا في البداية. بس خلينا نقول في البداية تأثير هذا المرض على الصائم، تأثيره في الجسم، تأثير الكوليسترول.
بسم الله نبدأ. الكوليسترول في رمضان بالذات له تأثير إيجابي، يعني بالعكس الإنسان لما يكون صائم يقلل من أكل الدهون. نعم. طبعا ومن ويقلل الوزن عنده، فبالتالي تقل عنده مشاكل الكوليسترول. هو الكوليسترول مفيد للجسم لأنه يساعد في الأنسجة، بناء الأنسجة في الجسم، لكن إذا زاد عن حده يسبب مضاعفات ومشاكل. ليش؟ لأن الكوليسترول يتجمع بالأوردة وبالشرايين، مما يؤدي إلى مشاكل مثل مشاكل القلب وانسداد بالشرايين. ففي رمضان لما يكون الإنسان يمتنع عن الأكل، الكوليسترول المتجمع إذا كان في كوليسترول متجمع بالشرايين يقل وينسحب بطريقة
تذوب هاي الدهون المتراكمة من فترة طويلة
طبعا، لكن بشرط أن يكون الإنسان معتدل بأكله في فترة الفطور. يعني أنا صايم طول اليوم وكل شيء الحمد لله بخير، وعلى الفطور أبتدي أكل الشغلات اللي فيها الدهون، ما سويت شيء. فقد ما نقدر أن نحاول أن نستفيد من هذا الشهر الفضيل أن يكون فيه حتى إفادة حتى حق جسمنا، أن نقلل الكوليسترول. فبالعكس أنا أحس الكوليسترول في الإنسان اللي عنده كوليسترول رمضان هذه فرصة ذهبية أنه يعتدل فيه الكوليسترول أكثر، ونحاول أن ننزل وزننا أكثر. نعم.
طيب خلنا نقول شو الأطعمة اللي فيها نسبة كبيرة من الكوليسترول، وبالعكس شو الأطعمة اللي يفضل أن الصائم يبدأ بها عقب فترة صوم طويلة؟
الكوليسترول موجود في الأكلات الغنية بالدهون مثل الزبدة، مثل البيض، موجود باللحوم خصوصا اللحوم الحمراء.
البيض بأنواعه؟
البيض أكثر شيء، البيض صفار البيض.
يعني ممكن نسوي المسلوق لكن ما نكثر من الصفار، ما ناكل الصفار.
بالضبط بهالطريقة، يعني ممكن احنا نسوي توازن بالأكل، آكل الشيء بس نسبة قليلة أو أسوي تغيير بالأكل نفسه. يعني مثلا اللحم فيه كوليسترول، إذا كان مقلي بيكون الكوليسترول فيه الدهون فيه نسبته أكثر طبعا، فناكله مشوي وناكل كمية قليلة منه. موجود الكوليسترول في كثرة بالربيان، طبعا الربيان مو كويس احنا نكثر فيه في رمضان، بس بشكل عام موجود فيه. المعجنات، السمبوسة، هاي الشغلات كلها دهن ما شاء الله، كلها موجودة على السفرة، هاي كلها فيها كوليسترول.
الوجبات السريعة
بالأخص الوجبات السريعة والوجبات المعلبة، مثل السجق المعلب، هاي كلها عبارة عن كوليسترول، كلها عن دهون متواجدة فيه. والفاست فود غني بالكوليسترول.
نعم.
والأكلات طبعا بالعكس اللي لازم نحن ناكلها هي الأكلات الصحية اللي يكون فيها الكوليسترول الصحي، اللي نبغي يزيد الكوليسترول الصحي. الكوليسترول الصحي أو الحميدي بينزم الكوليسترول السيء في الجسم. هي متواجدة في الخضار، خصوصا الخضار الخضراء مثل السبانخ، مثل البقدونس، الفواكه طبعا، الأشياء المشويات نكثر منها أكثر.
جميل. وهي دعوة بالأكثر من خلنا نقول السلطات في البداية، ولا يبدون مثلا المأكولات المشبعة في الدهون؟
الطريقة السهلة لأي إنسان عندي في العيادة وأقول له شوف أنت في الطبق عندك في العشاء أو في الفطور عندك طبق عود، طبق صغير، الصحن العود ترسه سلطة قد ما تبغى، زين، كل ما كانت خضرة كل ما كانت أفضل. والصحن الصغير حط فيه الثريد، حط فيه الهريس، حط فيه اللحم، قد ما تبى في الصحن الصغير، فإذا شبهت نفسي بالصحن الكبير بالسلطة راح أقل الأكل من الصحن صحيح الصغير. صحيح. وطبعا الحلوى والشرات الثانية ماكل بس تكون أقل كمية حتى من الصحن الصغير.
يعني صحن صغير وعقبه صحن أصغر.
أصغر.
في النهاية الصحة، يعني تمنى لهم إن شاء الله صحة. دكتورة، شو عن المضاعفات اللي يصاب فيها مريض الكوليسترول والشرايين التاجية، هي اسمها تاجية، في فترة الصوم؟
مثل ما ذكرت قبل أن الكوليسترول هو شيء مفيد للجسم. طبعا المشكلة إذا زاد ممكن يتخزن في أماكن خطأ في الجسم، بالأخص في الشرايين. إذا راح وظل بالشرايين راح يسبب نوع الانسداد بالشرايين، مرات ينسد كامل ومرات ينسد شوي. إذا انسد شوي بقل مسر الدم. نعم. بالمرور فيؤدي لمشاكل مثل الضغط، وإذا انسد كامل بيؤدي لمشاكل مثل السكتة القلبية، الجلطة، أو حتى نزيف بالمخ، لأن أي انسداد راح يقل الدم، بيقل الأكسجين إلى وصول إلى أي عضو في الجسم. طيب فالعضو بيتأثر.
كيف الشخص يعرف أنه مثلا، أنت قلتي ممكن انسداد بسيط وممكن انسداد كامل، كيف الشخص يعرف يعني شو تأثير، شو أثاره؟
مشكلة بالأمراض هذه ما يكون لها عوارض معينة. بعض الناس ممكن تلاحظ عليهم عوارض زيادة الكوليسترول اللي عبارة عن تصبغات متواجدة حوالين العين أو على اليد، بس هذه تكون علامات متأخرة. عادة ما في أي عوارض. إحنا دائماً شلون ممكن ما يكون لنا هالمشكلة؟ إن إحنا دائماً نروح عند الطبيب ونسوي زيارات دورية ونشيك
الطبيب
التحليل.
اللي هو طبيب القلب،
طبيب الأسرة، طبيب حتى طبيب الأسرة. الأسرة إيه، نروح على أقرب عيادة عنده وشيك التحليل الدم عنده. إذا تحليل الدم مال السكر، مال الكوليسترول، وظائف الكلى، وظائف الكبد كروتيني، وإذا طلع عندي أنا ارتفاع في الكوليسترول ممكن أني أتجنبه إذا بديت ألعب رياضة وبديت أكل صحي، عشان ما يصير لي مضاعفات ارتفاع الكوليسترول. ما أتريى لي ما الكوليسترول يرتفع وايد ويصير له المشاكل هاي مثل القلب، هاي مشاكل متأخرة وايد.
أعراض الأمراض المتأخرة هاي، يعني إذا أنت تقولي لنا الحين أعراض متأخرة تكون مثل شو يعني؟
لا، أعراض متأخرة لما يكون خلاص صار في انسداد بالشرايين القلب أو شرايين المخ أو ما شابه، ممكن حتى يأثر شرايين العين والكلى، أي شريان بالجسم ممكن يتأثر. فالعوارض تصير على حسب أي شريان بالجسم انسد. إذا مثلا بالقلب راح يسبب سكتة قلبية، الآن بالصدر تعرق، عوارض السكتة القلبية، ويبي العيادة بهالعوارض هذه، أو ممكن انسداد بالمخ فيؤدي إلى جلطة فيفقد الوعي، أو ممكن يحس جسمه متخدر أو ما يقدر يحرك جزء من جسمه، أو ممكن ما يقدر يتكلم. تأخير من هاي كلها عوارض متأخرة، إحنا ما رب نوصل لها الحد. صحيح. طبعاً. ونسد أي شرايين ثاني في الجسم مثل العين أو الكلى، بالتالي بعد بتصير عوارض ثانية مثل إنه ممكن يكون زغللة بالبصر أو حتى فقدان البصر لفترات لثواني.
إحنا نتمنى لهم السلام إن شاء الله مستمعين الكرام، كل من يسمعنا إن شاء الله يتقيد بالمعلومات. دكتورة، هاي نصائح بسيطة إذا الواحد قيد بها يعني صحيح قبل يعني وقت الفطور يبا ياكل كل اللي موجود على السفرة، ولكن حتى إذا بدأ بداية صحيحة تمر مثلا وماء أو لبن أو وشوية يقدر يضبط الأمور هاي كلها، وبعدين طول الشهر يقدر يمشي على نفس الجدول ولا يبدأ بداية عكسية، يعني يبدأ ما شاء الله بشكل
هجومي. احنا دائما نستخدم يعني حتى رمضان مثل ما قلت لك حلقة تغيير، ان انا قد ما اقدر في رمضان ان اكل اكل صحي كأنه يوم عادي، وما استخدم الشهر هذا الفضيل وقت الفطور انه لا اصير هجوم على الاكل مثل ما قلت. يعني فاحنا ناكل من كل شيء بس ناكل بكميات قليله عشان نحافظ على الكوليسترول يكون سليم في جسمنا. وعلى فكره يعني الكوليسترول فحصه بسيط جدا، هو عن طريق الدم ممكن نعرف. فاذا الواحد يكون عنده متابعات دوريه مع العياده بسهوله ممكن يكتشف اذا عنده كوليسترول.
كم دكتوره الفتره؟
وعادة إذا الإنسان سليم وما عنده أي مشاكل وراثية وما عنده أي مضاعفات أو مشاكل ثانية، عادة ينصح فيه كل ثلاث سنوات. لكن إذا الإنسان عنده مشاكل يعني صحية أو نتوقف عن مشاكل صحية، مثلا عنده عنصر وراثي لازم يشيك كل سنة سنويا تحليل، وإذا كان طلع عنده كوليسترول أو طلع عنده أي مرض مزمن ثاني، التشيكات تكون طبعاً على فترات أقل من سنة، يعني 6 شهور 3 شهور حسب الحالة.
الدكتور في العيادة هو اللي ينصح يقول مثلاً تعالي خلال 3 شهور أو شهرين.
بالضبط.
جميل. رمسنا عن المأكولات، شو عن المشروبات بالنسبة اللي خلنا نقول تأثيرها على الكوليسترول؟
الواحد قد ما يقدر يشرب، طبعاً الشرب نفس الأكل يكون صحي حتى بالشرب. يعني أنا ذكرت يعني الماي في رمضان وجعلنا من الماي كل شيء الحين طبعاً، فالماي هو ضروري إن نشرب قد ما نقدر ماي أكثر خلال فترة الفطار إلى فترة السحور. بعض الناس في رمضان يحبون يجربون الشغلات الثانية، ويفضل طبعاً شرب العصائر الفرش على العصائر المعلبات طبعاً. إيه هاي الطبيعية، كل ما كان طبيعي كل ما كان أفضل. وأهم شيء إن يتجنبون المشروبات الغازية.
أنا حاطنها من ضمن المحاور، تأثير المشروبات الغازية في الإصابة بالكوليسترول.
المشروبات الغازية أولا محتواها سكر، فبالتالي يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر والكوليسترول بالأوردة. هو يزيد بالذات نوع من الكوليسترول يسمونه الكوليسترول الثلاثي، وإذا هذا ارتفع يصير مضاعفات شبيهة بالمضاعفات اللي تصير الكوليسترول السيء، وممكن يروح بالشرايين ويسبب نفس المشاكل اللي ذكرتها قبل.
الثلاثي شو معلي دكتورة؟ يعني تأثير، يعني هي أنت قلتي هذا الثلاثي وتأثير السيء؟
السيء في الكوليسترول، في 3 أنواع من الكوليسترول. في الكوليسترول السيء اللي يسمى بالأجنبي LDL، هذا الكوليسترول ممكن يسبب انسداد بالشرايين. الكوليسترول اللي هو الثلاثي يسمى ترايغليسرايد، هذا الكوليسترول عادة يكون متواجد وايد في الكبد، ممكن يروح على أي مكان في الجسم ويسبب دهون، يعني انسداد في الشرايين، أو ممكن يضخم القلب يروح حوالين القلب. وفي الكوليسترول اللي هو HDL، هو الكوليسترول الحميدي أو الكوليسترول الجيد، كل ما زاد يقل الكوليسترول السيء، نوع نفس الميزان، كل ما زاد الكوليسترول الحميد الـ HDL زاد، الـ LDL الكوليسترول السيء ينخفض. وهذا متواجد طبعا في الشغلات مثل الخضار، كثرة الخضار بتكون ممتازة جدا.
اللي يحب يستغل هذا الشهر الفضيل دكتورة شو يسوي؟ يعني مثلا يقدر يتقيد بهاي التعليمات ويقدر يسوي مثلا رياضة ويخف عنده أو جسمه يكون صحي أكثر، ولا يحاول يتجنب أن يبذل أي مجهود مثلا، خصوصا طول اليوم يكون صايم وفترة الأكل يكون مثلا توه ماكل ويمارس الرياضة، شو الأفضل؟
بالنسبة حق مرضى الكوليسترول أو حتى اللي ما فيهم الكوليسترول، الصيام بروحه عبارة عن علاج للكوليسترول. فترة الصيام أنا ما راح أكل فيها أي شيء، فبالتالي راح ينزل وزني، وفي نفس الوقت راح ينزل الكوليسترول تلقائيا في نفس الوقت. بعد فترة الإفطار لازم أكثر من الشغلات اللي فيها الكوليسترول الحميدي أكثر، مثل الخضروات أو الشغلات المشوية، وأقلل من الكوليسترول السيء، يعني أقلل من الشغلات الدهنية اللي فيها دهون أكثر، مثل المقلية، المقالي، المعجنات، هاي الأشياء أقلل منها.
هاي تشتهر في رمضان.
هي بالضبط. إحنا لازم نرسل هالتوعية حق كل الناس، لأن هاي الشغلات إحنا ناكلها أكثر في رمضان.
تسبب الخطأ كبير على الصحة.
بالضبط. فبالتالي إحنا بدل ما نستفيد من هالشهر الكريم ونحاول نخفف من وزننا، يستوي العكس، يقوم يزيد وزننا وتصير لنا المصايب والمشاكل الثانية اللي تواردة معه. فإحنا قد ما نقدر نحاول ناكل صحي في رمضان. والرياضة أنا ما أتكلم إن نروح نركض وشغلات كذي، طبعا حق اللي يقدر أكيد ممكن، بس إلا ما يقدر حتى مشي. الدراسات تقول المشي على الأقل نص ساعة.
في فترة الصوم دكتورة ولا بعد ولا كله نفس الشيء؟
هو طبعا مع فترة الصيام بيكون شوي صعب، خصوصا في جونا هاي الحر وايد صعب.
وبعد ما خلص كل الالتزامات تقريبا.
بالضبط. طبعا التراويح، انت حين تفضلت وذكرت التراويح، وصلها هي عبارة عن رياضة. سبحان الله، الجسم عبارة يتحرك فيها ورياضة، فهذا شيء جيد. نضيف له المشي حتى لو نص ساعة في اليوم، هاي كفاية أن نقلل نسبة الدهون في الجسم. في دراسات ثانية تقول لك أنه حتى ما تقعد مكانك أكثر عن 90 دقيقة. أنت جالس في المكتب 90 دقيقة وأنت في الدوام مثلا الصبح، بعد ساعة ونص تقوم تمشي تمشي في المكتب تروح أي مكان حتى ربع ساعة وترد، لأن هاي الجسم أفضل.
الأشخاص اللي ما يعانون خلنا نقول الحين ما عندهم مشاكل في الكوليسترول، يعني شو اللي ممكن نقولهم يعني إرشادات الأشخاص الأصحاء في هذا الجانب؟ أنا يمكن أقول هذا البرنامج الحين ما يعني الدكتورة تتكلم عن اللي عنده الكوليسترول أو يخفف. بالنسبة للشخص الصحي ممكن نوجه له رسالة دكتورة، شو تقولي له؟
طبعا الشخص الصحي هي نفس الرسالة، بس بالذات حق الصحي لازم يتبع حتى أكثر، لأن الوقاية خير علاج. أنا من البداية بحاسب عشان ما أوصل إلى المستوى اللي أنا مضطرة فيه أني حاسب أكثر. زين، فنفس الشيء نفس العوامل بالضبط، الرياضة قد ما نقدر نمشي على الأقل نص ساعة مثل ما ذكرت قبل شوي، ما نقعد نتجنب القعدة الطويلة اللي أكثر عن ساعة ونص، نفس النصيحة مرة ثانية، والأكل. وأعيد وأكرر الأكل هي أهم عنصر، لأن في رمضان هاي الأكلات وايد غنية بالدهون وقد ما نقدر نخفف منها، لأن هذه الأكلات هي السبب الرئيسي في ارتفاع الكوليسترول في الجسم أكثر عن أي شيء ثاني، وشيء بسيط ممكن نتجنبه بسهولة. فإتابع الحمية الصحيحة ويأكل الأكل الصحي ويلعب الرياضة، هاي أحسن وقاية للكوليسترول. في بعض الناس الكوليسترول ما يكون بس مجرد من الأكل ومن وقلة الرياضة وقلة الحركة، مرات يكون الكوليسترول في عنصر وراثي، يعني يجيني مريض يكون مثلا ضعيف ويقول أنا ما وزني قليل، أنا ما زايد وزني ولا شيء، بس كوليسترولي مرتفع. هنا يكون في عامل وراثي، يكون أبوه أو أمه حد فيهم بالعائلة عندهم الكوليسترول من الصغر، فهو يجي الكوليسترول وهو صغير. هذا الشخص بعد أعطيه نفس الرسالة وأقول له تحاسب بنفس الطريقة، من الرغم أن أنت وزنك قليل لازم تحاسب من ناحية الأكل اللي قاعد تأكله، عشان بس ما نبغى الكوليسترول يرتفع ونضطر ناخذ في المستقبل أدوية.
الوزن ما يتغير،
الوزن مش راح يتغير إذا أنا أكل حمية متوازنة وألعب رياضة. مرات لا، مو شرط أن أنا قاعد نزل وزني، في رياضة معينة تنزيل الوزن، في أكل أو حمية معينة تنزيل الوزن. أنا باكل صحي ومستمرة بأكلي ومستقرة وألعب رياضة على قدي، بس أنا ما بأضعف، بس أبغي أحافظ أن تكون وجهتي للحياة صحية، أكل اليوم يكون صحي.
جميل. وفي النهاية هي دكتورة يعني ثقافة، يعني حين نحن نقول هذا الشهر الفضيل لازم يكون مثلا على السفرة الأشياء المقلية، الأشياء اللي فيها مثلا دهون كثيرة، والله أنا أول ما أفطر باكل من هذا، لأن أنا كل رمضان متعود أن يكون أعسف، لكن هاي ثقافة خاطئة. يعني أغلب الأمراض مثل ما ذكرتي دكتورة تفضلتي أن من هاي الأشياء اللي نقدر نتجنبها ونستبدلها بأشياء صحية اللي هي الخضروات والفواكه والتمر والأمور هاي حلوة بعد.
إحنا طول اليوم طول السنوات أو طول الأشهر عفوا طول الأشهر إحنا كل يوم كم مرة أنت عندك الحين مثلا بالسنة بتاكل سمبوسة؟ إنزين، هي عدة مرات مثلا أو معجنات كذا مرة، لكن في رمضان بتكون متواجدة كل ليلة على السفرة. فليش ما إحنا نقدر نسوي رمضان حال أي يوم عادي من ناحية الأكل؟ اليمعة حلوة واليلسة حلوة وطبعا العبادة، ليش ما ممكن نضيف له حتى الأكل يكون صحي؟
مشكلة أن يوم تزورينهم دكتورة يعني مثلا سيرين عقب الصلاة تسيرين عنده وهي يعني الحمد لله أن هذا جانب طيب، يعني حطوا لك مثلا الفوالة، حطوا لك الفواكه، حطوا لك الخضروات ويحطوا لك الحلويات. الناس يعني ما أنا أشوفها ما تتقرب أغلب شيء للفواكه ولا للتمر ولا الأمور هاي، تبدأ على طول للحلويات وتبالغ. بإمكان الواحد يتجنب، لكن والله يقول أنا صايم يعني لازم أعوض، لازم أكل هاي الأشياء. فنستبدل هاي الأمور اللي هي مثلا الحلويات، يكون الجانب مثل ما ذكرتي أنت دكتورة أنه لو صحن صغير الناس ما
لازم الناس ما تستغل
صحن صغير.
الناس ما تستغل رمضان كحجة أن أنا صايم طول اليوم معناته أنا يحق لي أكل أي شيء. لا، هو بالعكس، أكل أي شيء أبغي مو مشكلة، ما أقولكم لا تأكلوا مرة ثانية، أكلوا بس ناكل بمعدل معقول. اليوم أنا اشتهيت أكل شوية كيكة مثلا، بحط لي بالصحن قطعة كيكة، ما أقعد أكل أكثر. وإذا أكلت مثلا نوع معين من الكيك ما أحط لي كذا نوع مختلف. أكلت مثلا فواكه أوكي ما راح أخذ معاها سويت نوع ثاني، فأختار نوع معين كحلاوة أكلها وتكون خلاص أن نوع معين أكلته ما أكثر وأسوي صحن كبير، بدل ما يكون صحن صغير أسوي صحن كبير بفواكه، فواكه وكيك وحلوة مختلفة. يعني مثلاً كل ليلة نأخذ أوكي كمية قليلة نسبة نوع معين عشان ما نكثر.
في فواكه دكتورة يعني معينة فيها نسبة الكوليسترول عالية نتجنبها ولا شيء، ولا كل الفواكه عادية ما عندنا مشكلة؟
الفواكه ما يكون فيها كوليسترول، الفواكه من الشارات اللي يكون فيها ألياف أكثر وغنية بالفيتامين جيم أو فيتامين سي، مثل البرتقال، الليمون، أناناس. هاي الشارات بالعكس فيها اللي هو إحنا نسميه الأنتي أوكسيدنت، فهو يساعد بالعكس، هذه المواد تساعد على أحسن في امتصاص الكوليسترول الجيد، مثلا تساعد البشرة، تساعد للقلب، فلا بالعكس ما يكون فيها مضرات. والألياف بعد تساعد على نظام الهضم بالجسم.
جميل. إذا بنختم مثل ما قلنا دكتورة، يعني نوجه رسائل حق الأسرة بشكل عام وحق الأم بشكل خاص في هذا المجال، هي مسؤولة عن هاي السفرة في النهاية، هي مسؤولة عن اللي يقدم عليها مثلا للأسرة بشكل عام، للأبو للصغار وللكبار يعني في المراحل العمرية، فشو تقولي لهم؟
فأقول لهم إذا أنا إنسانة صايمة ويت على السفرة اللي قدامي راح أكله، فكثري على السفرة الشغلات اللي ممكن اللي بتفيدني أكثر من اللي راح تسيلي. في النهاية اللي ياسين على السفرة هذيلا عيالك وأهلك وخوفك عليهم أكثر من أي شيء ثاني. فنحط بالسفرة الشغلات الصحية أكثر عن الشغلات السيئة. يعني ما راح أقول لكم شلوا عن السفرة المعجنات والسمبوسات شلوها، لا، بس إن نقلل منها ونكثر من الشغلات الصحية أكثر. شلون إذا حطيت اللحم بالفرن أو مشوي بيكون شكله أصح وأفود لهم مثلاً المقالي.
هو نفس اللحم
بالضبط يعني. وعلى فكرة الواحد لما يأكل الشيء الصحي يحس بطنه دائماً خفيف أكثر، فحتى حركته بتكون أفضل، ما بحس إنه خاص انترس على الفاضي وبعد ساعة أو ساعتين بحس باليوع مرة ثانية وراح يشتهي يأكل الشغلات اللي فيها سكريات أكثر. فإذا أكلت أنا أكل صحي بالعكس راح يكون صيامي أفضل، وحتى يوم ثاني بيكون عندي طاقة أكثر إني أقوم بعملي والصلاة وبكل شيء.
وحتى فترة المحافظة اللي هي من السحور لين الفطور اليوم الثاني، يعني بالأشياء الصحية هاي فترات مثل ما ذكرناها، تناول الفواكه والخضروات هاي تكون مشبعة بعد، نفس الشيء تروي للشخص، خلي مثلا في فترة الصوم يكون مرتاح.
بالضبط، لأنها بعد غنية بالماء، فاكهة فيها ماء طبيعي حتى الخضار. فاليوم الثاني لما أكون صايمة بيكون عندي طاقة وبكون مرتاحة أكثر وجسمي مرتوي أكثر، غير لو ما أكل شغلات خصوصا الفاست فود مثلا أو الأكلات السريعة، بشبع وحزتها، بس اليوم الثاني كنا أحس بالجوع أن جسمي ما استفاد، ما حصلت الطاقة اللي أنا محتاجة لها.
والحال كذلك حتى بالمشروبات، صحيح دكتورة؟
أكيد نفس الشيء المشروبات.
يفضل آخر شيء مثلا، خلنا نسألك آخر شيء، السحور الماء أو اللبن وكله نفس الشيء، ابتعدون عن مثلا العصائر العادية، العصائر اللي فيها نسبة السكر كثيرة، اللي هو الحليب أو نقول نحن الروب عيش وروب مثلا، أو يشربوا مثلا لبن ما يعطشهم لين اليوم الثاني.
صراحة هو بالنسبة لفترة السحور الواحد يكثر يأكل من الشغلات اللي فيها الكربوهيدرات السليمة اللي ممكن تستمر
فترة طويلة.
إيه، لأن هاي تتكسر الجسم يأخذ وقت عشان يكسرها ويستفيد منها، فالامتصاص يصير على فترة طويلة فيحس إنسان بالشبع على فترة طويلة. لكن لما مثلا الخضروات ممكن حتى العيش، بس يكون العيش الأسمر، مثلا البروتينات نفس اللحوم والدياي والشغلات هذه كلها، ويبتعد عن الشغلات اللي تكون فيها سكريات كثيرة، مثل البرتقال نفرش العصير البرتقال نفرش أو العلب. أوكي، إذا شربت من هاي نسبة كبيرة اليوم الثاني راح أحطش لأن فيها سكريات، والسكر يرتفع بسرعة وينزل بسرعة، يعني بحس بالشبع أو في هالفترة السريعة وترد مثل ما كانت. فبالعكس الماء بيكون أفضل، لأن الماء راح يروي وراح يضل في الجسم، راح يستفيد منه،
الجسم يخزن أطول فترة يعني، وهذا شيء سليم. نشكرك دكتورة، نتمنى إن شاء الله الاستفادة، نتمنى مستمعينا الكرام أن قدمنا وجبة ما فيها دهون، صح، وجبة خفيفة إن شاء الله تكون فيها فائدة لكم. نتمنى إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. في النهاية نحن نشكر الدكتورة خلود محمد الصايغ، طبيبة أخصائية أول في طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. مشكورة يا دكتورة.
أشكرك وأشكر جميع المستمعين، وأتمنى أن رسالتي وصلت للجميع، والكل التزم بالأكل الصحي إن شاء الله والرياضة، ومبارك عليكم الشهر.
إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا وياكم نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نستودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصوم صحي.
يا رب تشرح صدري وتيسر لي القيام، وقيم ليل الفجر لو العرب نيام، يا ليت تشوف القدري آخر شهر الصيام، ليله عنا الف شهري بالوافي والتمام، عمري نذرت عمري في هذه الايام، صوم وقرات العصري ومواصل الارحام، يا رب تشرح صدري وتيسر لي القيام، وقيم لين الفجر لو العرب نيام، لو العرب نيام.
يعلن مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث عن انطلاقة بطولة فزاع الرمضانية للرماية بالسكتون للرجال من مواطني الدولة 2015 من تاريخ 21 يونيو ولغاية 27 يونيو. فترة التدريب من يوم الأحد 21 يونيو ولغاية يوم الأربعاء 24 يونيو. مسابقة رماية الأهداف يوم الخميس الموافق 25 يونيو. مسابقة الصحون فردي يوم الجمعة الموافق 26 يونيو. مسابقة الصحون زوجي يوم السبت الموافق 27 يونيو، وذلك في ميدان الرماية التابع لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأرقام التالية 055-515-1955 04-373-7000.
وفيكم صباح الأولى ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله من جديد المستمعين الكرام، رجعنا لكم من عقب هذه الفقرة، فقرة الصوم الصحي. كان ويانا أخونا خليفة الفلاسي في حديثه مع الدكتورة آسيا الصايغ حول موضوع الكوليسترول في شهر رمضان. أعزائي المستمعين، طبعا قبل ما ننتقل فقرتنا النهائية بنحاول أيضا خلال الوقت المتبقي أن نغطي جزء أو شيء ما تبقى من الأخبار المحلية في صحفنا المحلية، لكن رسالة نصية قصيرة من أخونا خالد بن دسمال يقول: أخوي أحمد، ممكن تعيد علينا هالأبيات الجميلة للشاعرة وادرين؟ صح الله لسانها وشكرا لمقدمها. وادرين تقول في بيتين جميلات، تقول: يا محمدين الطيب والمجد والجود، يا عزنا يا فخرنا يا سندنا، درع الوطن طود انت لاحم مع طود، حماد دولتنا وهيبة بلدنا ونشهد. فهذه الأبيات الجميلة من شاعرتنا وادرين نصبح عليها بالخير من جديد، ونصبح بالخير على بند اسمال أيضا، ونحن حاضرين لك يا بند اسمال باللي تطلبه. نرجع لأخبارنا المحلية أعزائي المستمعين قبل ما ننتقل إلى فقرة الفقرة الختامية في البرنامج اللي هي معاني رمضان، لأن بنشوف شو من الأخبار اللي تستحق أن نحن نغطيها لكم من خلال هذا البرنامج. أيضا توجيه المناطق التعليمية والمدارس لتعريف الطلاب بنظام المسارين، وهذا الخبر يقول وجهت وزارة التربية والتعليم أمس كل إدارات المناطق التعليمية في الدولة بالإعاز لمديري ومديرات كل المدارس وخاصة الحلقة الثانية والثانوية بإخطار طلبة الصفين التاسع والعاشر بنظام المسارين العام والمتقدم الذي سيبدأ تطبيقه مع بداية العام الدراسي المقبل، بضرورة الدخول إلى بوابة الطالب نظام SIS، وذلك لتعبئة استمارة الاستطلاع الخاص بتحديد اختيار الطالب للمسار العام أو المتقدم. جاء ذلك في تعميم وجهته الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات التربوية في الوزارة فوزية حسن أمس الأول، مؤكدة على إدارات المدارس التأكيد على الطلاب للانتهاء من الاختيار في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخه. وكانت الوزارة ومن خلال قطاع العمليات التربوية قد وفرت كل المعلومات والبيانات حول المسارين العام والمتقدم على موقع الوزارة من خلال بوابة الطالب SIS للاطلاع على الاستمارة إلكترونيا وتحديد رغباته للالتحاق بأي من المسارين. طبعا اللي ما يعرف تفاصيل الخبر، وزارة التربية والتعليم ابتداء من العام المقبل راح تبدأ أنها تلغي نظام اللي هو العلمي والأدبي، وهناك استعاضة عن نظام مسارين آخرين اللي هم المسار المتقدم والمسار العام في التعليم الثانوي. هذه التفاصيل يمكن تحتاج من شخص أنه يدخل على موقع الوزارة على أساس أنه يفهم أكثر اللي خلنا نقول نظام المسارين الجديد اللي بتطبقه الوزارة. اللي يدرس سنة في الصف الثاني ثانوي اللي هو يسمونه الصف 11، هنسامحني على النظام القديم، في 11 بينتقل للثاني عشر بنفس النظام علمي وأدبي، لكن اللي في الصف العاشر بينتقل للصف 11 بنظام المسارين الجديد اللي هو العام والمتقدم. بنحاول نستضيف ضيوف الحلقات والأيام الجاية ليعرفونا أكثر عن نظام المسارين اللي وضعتها وزارة التربية والتعليم للسنوات القادمة. أيضا وقعت مذكرة تعاون مع بيئة أبو ظبي التعليم العالي 9 يوليو موعد نهائي لتعديل طلبات الالتحاق الجامعية. أيضا إقرار 547 مشروع قانون ومناقشة 301 موضوع عام وأصدار 300 توصية. الوطني يعقد 539 جلسة في 15 فصلا منذ تأسيسه. يمكن تسليط ضوء على تاريخ المجلس الوطني الاتحادي اللي نترقب يمكن الانتخابات المقبلة لهذا المجلس. هناك أيضا ترعى وتنظم وتدعم عددا من المبادرات والحملات طرق دبي تطلق باص الخير في رمضان. والخبر يقول بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق حزمة من الفعاليات الرمضانية ضمن باقة من مبادراتها بمناسبة حلول الشهر الكريم، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على مد الجسور التواصل والتراحم مع موظفيها وشرائح المجتمع وفعالياته المعنية في المناسبات الدينية وغيرها. وقالت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي بالهيئة إن الهيئة تطلق العام الخامس على التوالي مبادرة باص الخير، حيث تستخدم حافلتين بزيادة واحدة عن العام الماضي، وذلك لتوزيع 3000 وجبة إفطار بالتعاون مع جمعية بيت الخير بواقع 250 وجبة يومية لمرتادي 6 محطات للحافلات و6 محطات للمترو، وكذلك توزيع المير الرمضاني ل300 أسرة متعففة بمشاركة فريق المتطوعين في الهيئة من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والموظفين. ما شاء الله، يعني المؤسسات الحكومية في دبي حريصة على المشاركة في الفعاليات الخيرية خلال هذا الشهر الكريم. كهرباء دبي تشارك في رعاية رمضان أمان. أيضا هناك خدمات حكومية متكاملة بأسلوب النافذة الواحدة في أبوظبي، والخبر يقول بدأت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان تقديم خدمات الإسكان عن طريق الرابط الإلكتروني عبر مراكز الخدمات الحكومية المتكاملة بأسلوب النافذة الواحدة وبواسطة الموظف الشامل، وذلك انطلاقا من حرصهما على تقديم خدمات حكومية متكاملة ومتميزة للمواطنين في إمارة أبوظبي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وفي إطار السعي المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع. بننتقل وياكم أعزائي المستمعين لفقرة معاني رمضان، هذه الفقرة الختامية في هذا البرنامج.
معاني رمضان.
في فقرة معاني رمضان اليوم أعزائي المستمعين بنتكلم عن مسألة قيادة السيارات في رمضان، ويمكن احنا تكلمنا في هذا الموضوع وتحدثنا يمكن وإن كان على عجالة خلال الحلقات الماضية، لكن الشيء اللي يثير النظر حقا في قيادة السيارة في شهر رمضان أمرين أعزائي المستمعين. أول هذه الأمور السرعة الخاطفة في بعض الأحيان اللي تصل حد التهور والانفعال الشديد، خاصة قبل فترة الأذان أذان المغرب، في الوقت اللي يكون الإنسان وصل حد الإجهاد وقلة التركيز، مما يستدعي منه التأني لتفادي مفاجآت الطريق بل وأخطاء الآخرين اللي يعيشون وياه نفس الحالة النفسية. فهذا الأمر أصبح للأسف ظاهرة عندنا في رمضان. الشيء الثاني أيضا نتكلم عن كثرة الحوادث المرورية الخطيرة واللي تصير مع بداية هذا الشهر الفضيل إلى نهاية الشهر إلى فترة العيد. كم من أعزائي المستمعين في السنوات الماضية سمعنا عن قصص عوائل للأسف خسروا من أبنائهم خلال فترة رمضان وحتى يمكن مع اقتراب فترة العيد. أنا أذكر شخصيا خلال يمكن 5 أو 7 سنوات الماضية يمكن مروا علينا عيدين أسر يمكن قريبة من محيطي الأسري للأسف خسروا من عيالهم خلال هذه الفترة اللي المفروض تكون يعني شهر مبارك ويعقب هذا الشهر فترة أعياد، فالمفروض تكون فرحة للناس، ما تكون هذه الأيام در خلنا نقول المضرة للناس. ففي كل عام للأسف تذبح الآلام الحوادث أفراح العيد عند العديد من الناس، وينتقل الناس بين البيوت في عبارات مزدوجة متناقضة العواطف. فمن جانب إحنا نبارك ومن جانب أحيانا نعزي في مثل هذا الوقت. فليش كل هذا أعزائي المستمعين؟ نحن صائمين طاعة لله تعالى، فليش ما نمشي على هذه الأرض كما يحب رب العالمين؟ وإذا كانت السيارة اليوم هي نعمة من نعم الله علينا، فإحنا يجب أن احنا نشكر الله على هذه النعمة. رب العالمين يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن هذا الشكر احنا نسخر هذه السيارة فيما ينفع ينفعنا وينفع الناس، ونقودها بتعقل وهدوء وبذوق. فمخالفة هذا الهدي عند بعض المتهورين نتجت عنه للأسف حوادث مروعة وخسائر هائلة انعكست سلبا على الإنسان وعلى الاقتصاد وعلى الحياة الاجتماعية في هذا المجتمع وعلى نماء هذه الحياة. فمعظم المتضررين من هذه الحوادث من الفئة العمرية المنتجة في هذا المجتمع، من الفئة العمرية الشابة، وهم في النهاية خسارة لهذا المجتمع. أعزائي المستمعين، يعني الناس اعتادت أن تسمي هذه الحوادث مجرد حادث سير أو قضاء وقدر، لكن هنالك أسباب. فيجب أعزائي المستمعين أن نبتعد عن هذه المسببات وأن نراعي ضوابط القيادة ونتأنى في قيادتنا في فترة الصيام على أساس أن نتجنب شر هذه الحوادث. هذه كانت همستنا وهذه المعاني اللي يجب أن احنا نعززها في هذا الشهر مستمعينا الكرام. اليوم وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من صباح الأولى، وسعدت أنا أخوكم أحمد البدواوي أني رافقتكم عبر هذا الأثير خلال الساعتين من الساعة 8 للساعة 10 وبرنامجنا يومي من الأحد إلى الخميس. في ختام هذا البرنامج تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، وتقبلوا تحيات طاقم العمل في إذاعة الأولى، وحياكم الله.
صباح الأولى